بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب صوم التطوع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم.
نعم، بدأ مصنف باب صوم التطوع، وهو ذكر الصيامات التطوعية، أي النوافل من الصيام. ثم بدأ بذكر أعظم حديث جاء في فضل الصيام، وأنه من الأعمال الخاصة التي جعل الله عز وجل أجرها مضاعفا عن سائر الأعمال، ولم يجعل له حدا لأعلاه. لذلك يقول سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة، فيه يعني بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يعني كل عمل يعمله الإنسان من الطاعات فالحسنة فيه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا من كرم الله. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذن خص الله عز وجل ثواب الصيام التطوعي وسائر أنواع الصيام الفرض والتطوع أيضا لنفسه سبحانه في تحديد الأجر. إذن الصيام أفضل من غيره، وهذه خاصية في الصوم، أن أجره أعلى وأكثر من غيره من الأعمال، لأن الصيام يقول العلماء من الأعمال التي لا يدخلها غالبا الرياء دائما، أو يغلب على الصيام الإخلاص، فالصائم تجده في صيامه مخلصا لله جل وعلا، وأيضا تجد أنه يترك المباحات. وقد يؤدي الإنسان أعمال كثيرة لكنه تعجز نفسه عن ترك المباح، يمكن يستطيع قيام الليل وتلاوة القرآن والجهاد، لكن ترك ما اعتادت عليه النفس هذا يصعب. فلذلك كونه ترك هذا هذه المباحات لله جل وعلا إن تطوعا لله أيضا، فهذا لا شك يزيد الأجر والثواب، فكانت هذه من خصائص الصيام. لذلك قال المصنف: هذه الإضافة للتشريف وللتعظيم، تشريف الصيام وتعظيم الأجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. وسميت بيضا لبيضاض ليلها كله بالقمر.
بيضاض ليلها كله بالقمر. نعم، هذا بدأ المؤلف بذكر أول صيام من صيام النفل والتطوع، وهو صيام 3 أيام من كل شهر. وقد جاءت حديث كثير أيضا عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي أن أصوم من كل شهر 3 أيام. وأيضا حديث أبي ذر: أوصاني خليلي أن أصوم 3 أيام. لكن هذه 3 أيام يجوز صيامها في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، إلا أن أفضل هذه الأيام 3 هي الأيام البيض، هي الأيام البيض. إذن صيام الأيام البيض 3 أصلها هي صيام 3 أيام من كل شهر. انظروا إلى المسألة، لأن كثير من الناس يسأل ويظن أن الأمر يعني خاصية للأيام البيض عامة، لا، هي تبع ل3 أيام، لقوله: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. إذن هذه يعني فضل صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، كما جاء أيضا في حديث آخر. لما؟ لأنه يصوم رمضان وستا من شوال، هذا كصيام الدهر. وإذا قلنا الحسنة بعشر أمثالها، 36 يوم في 10 36 حسنة، إذا كأنك صمت الدهر كله، والدهر أي العام مقدار أيامه 360 يوم. فإذا صمت من كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأن اليوم الواحد عن عشرة أيام، أي ثلاثة أيام عن شهر كامل. طيب، أي الأيام أفضل في هذه؟ كأن السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأيام أفضل في صيام هذه الأيام ثلاثة؟ قاله الأيام البيض. لذلك قال لأبي ذر إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر، أي إذا أردت أن تحرص على هذه الوصية التي أوصيتك بها وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما في الحديث الآخر أوصى أبا ذر وأوصى أبا هريرة، فهنا أيضا يؤكد له هذا. إذا صمت الشهر ثلاثة من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. وسميت بيضا لأنها يكتمل بها القمر فيصبح أبيضا، لذلك قال لبيضاضه بيضاض ليلها كله بالقمر. إذن الليل يصبح مضيئا لاكتمال القمر، فكأنه إضاءة. نعم. أحسنت هذا الأمر. إذن السؤال ما هي الذي أردنا أن نسأله في ختام قولنا؟ يعني ما الفرق بين أن تصوم ثلاثة أيام من أول الشهر وفي وسطه وفي آخره؟ نقول الفرق أنك إذا صمت ثلاثة أيام متفرقة تحصل لك العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وصيام الدهر، وإن صمتها في الأيام البيض تحقق لك الجمع بين كونها ثلاثة أيام من كل شهر وكونها وافقت الأيام التي استحب النبي صلى الله عليه وسلم صيامها كاستحبابه الاثنين والخميس. واضح؟ أحسنت. إذن الصيام بالتطوع له خاصية، يعني سيأتي الآن. الثلاث أيام لأنها صيام الدهر، ولكن أفضل هذه الأيام الدهر هي الأيام البيض، لأن القمر لا يكتمل إلا في هذه الثلاث الليالي، باقي الليالي ما يكتمل. فاكتماله بعض العلماء علل يعني كوجهة، قال الآن لا يكتمل في الشهر إلا ثلاث ليالي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمت ثلاث فصم هذه الليالي المكتملة بالقمر، لأن سائر الليالي ليست مكتملة، فيوافق صيامك كمال القمر، فيوافق ذلك كمال الأجر. كيف كمال الأجر؟ أنك إذا صمت من كل شهر ثلاث أيام وهي الأيام البيض، فكأنك صمت الدهر كله في أكمل حلة. أكمل حلة ما هي؟ القمر كاملا، القمر كامل. لذلك نحن إذا أردنا أن نشبه الشيء الجميل نشبهه بماذا؟ بالقمر. الآن عرفنا أن علاقة الثلاثة أيام من كل شهر هي مرتبطة بالصيام الدهري كله، كما قلنا لو صام من كل شهر ثلاثة أيام. فإذا أخرجنا الصيام رمضان وأخرجنا ستة من شوال، يبقى لنا عشرة أشهر. إذن فكأنما صام الدهر ماذا؟ مرتين. كأنما صام الدهر مرتين. إذن صيام ستة من شوال سيأتينا كصيام الدهر، وثلاثة أيام من كل شهر الدهر، فصام الدهر مرتين. نعم. الآن يأتي النوع الثاني، اقرأ.
قال ويسن صوم الاثنين والخميس. طيب، لقوله
صيام الاثنين والخميس هل نعتبرهم ثلاثة أيام؟ ممكن أن تنوي الثلاثة أيام فتجعلها الاثنين والخميس، وممكن أن تجعل الاثنين والخميس لوحده ثلاثة أيام فتجمع بين الأجرين، لأن الاثنين والخميس صيامهم نافلة له خاصية أيضا. ما هي الخاصية؟ هذا قوله. نعم، في الحديث اقرأ.
قال لقوله عليه السلام هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي.
أيضا في الصحيح ذاك يوم ولدت فيه، أن يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، إذن أيضا له خاصية صام فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا نافلة الاثنين والخميس عندنا نافلة ثلاث أيام من كل شهر، وممكن أن تتوافق هذه ثلاث أيام الاثنين والخميس، لكن أفضلها أيام البيض، فقد يكون أيام البيض الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فيتوافق فيها أجر الاثنين وأجر البيض وأجر ثلاثة أيام. أيضا نقول أن هذه الأيام خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة النافلة لهذا الأمر، وهو أنها ترفع فيها الأعمال. تفضل. أحسنت. تقصد الآن هل يجوز لنا أن نجمع بين نية القضاء مع نية النافلة، سواء كانت أيام البيض، الأيام ثلاثة أيام من كل شهر، أو أي اثنين والخميس، أو صيام عرفة أو عاشوراء؟ نقول لا يجوز أن يجمع مع نية رمضان غيرها، فكذلك عند القضاء لا يجوز يجمع معه نية غيرها من الأيام، فينوي فقط القضاء. طيب، إذا نوى القضاء لكن وافق الاثنين، وافق عرفة، وافق عاشوراء، وافق الأيام تسع من ذي الحجة، نقول هذا موافقة الخير، هذا الذي أفتى به الشيخ ابن عثيمين. بعضهم يقول الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز، الشيخ ابن عثيمين قال لا يجوز الجمع، لكن الشيخ ابن عثيمين قال ينوي القضاء في أيام فضيلة، مثل ماذا؟ اثنين وخميس، مثل أيام البيض، فتوافق، فيوافق أداءك للفرض أيام فضيلة، لكن ما تجمع بين النيتين. انتبهوا، حتى بعض الناس أحيانا يسأل هذا السؤال. نعم. إذن أيضا هذه نافلة لكن لها خاصية، وهي أنها ترفع فيها الأعمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن صوم ست من شوال، لحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، خرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير.
من المسارعة إلى الخير. نعم، هذه أيضا من الأيام التي يستحب صومها، صيام ست من شوال، ولها خاصية هذه الأيام الست أنها تكون بعد أداء رمضان كامل. إذن من صام رمضان يفهم منه صيام رمضان ماذا؟ كاملا، لقوله بعده وأتبعه ست من شوال، والإتباع يكون بعد الكمال، والإتباع يكون بعد الكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحث على نافلة دون أداء ماذا؟ الفريضة، كما قلنا بالأمس، المشتغل بالنافلة عن الفريضة مغرور، والمشتغل بالفريضة عن النافلة معذور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حث على صيام ست من شوال لا يعقل أن يحث على النافلة ويترك ماذا؟ الحث على أداء الفريضة. إذن ما المراد بقوله من صام رمضان ثم أتبعه في رواية أخرى عند مسلم أيضا وأتبعه ست بست من شوال؟ قالوا هذا للدلالة على أن الأجر مرتب على الصيام بعد رمضان كامل، بدليل آخر. ما هو؟ قال فكأنما صام الدهر. ما المقصود بصيام الدهر؟ هو صيام العام. كيف نحسب صيام العام في الجمع بين رمضان وست من شوال؟ نقول رمضان شهر كامل، قد يكون 29 قد يكون 30، وشوال ستة أيام، ف30 وستة 36، والحسنة بعشر أمثالها كما قال تعالى في أقل الأحوال الحسنة بعشر أمثالها، فيكون 360 حسنة. 36 يوم، فالحسنة الواحدة في هذا اليوم بعشر أمثالها، فيكون المجموع 360 حسنة. إذن يكون معنى كأنما صام الدهر أي صام العام كاملا، ولا يتحقق ذلك إلا إذا صام 36 يوم، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صام الدهر. إذن شهر واحد كفى عن ماذا؟ اللي هو 30 يوم، عن 10 أشهر، لأن اليوم الواحد بالحسنات يعادل 10 أيام، وستة أيام كفت عن شهرين، لأن 3 أيام عن 30 يوم وثلاثة أيام عن 30 يوم، فيكون كأنما صام الدهر. معناها لا بد أن يتحقق فيك أداء رمضان كاملا ثم ستة من شوال. لذا نقول القول الصحيح ما ذهب إليه العلماء المحققون إلى أنه لا يتم هذا الأجر إلا بعد أن يقضي يصوم رمضان كاملا، فإن فات منه شيء يقضي ما فات ثم يصوم ستة من شوال، ويستحب تتابعها، يعني ستة أيام مباشرة. تسمى عندنا الأيام الصبريات، اللهجة العامية. لماذا سميت صبريات؟ لأنها بعد العيد الناس تصوم مباشرة، تحتاج نوع صبر، فسميت الصبريات، وكونها عقب العيد مباشرة أيضا هذه لقربها من رمضان، فالنفس لا زالت عندها تشجع وحماس للصيام لما فيه من المسارعة إلى الخير. نعم. أحسنت. حنا قلنا هذا أقل الدرجات، الحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا إذا القليل كم؟ 10، والكثير 700، إلا صنف إنه لي فأنزل به يعني أكثر من 700 صنف. طيب يعني لو قلنا أقل القليل ما هو يرجع إلى الحسنة بعشر أمثالها، فأقل القليل أنه يطلع صوم الدهر كله، والله عز وجل قادر أن يجعل لك كأنما صمت دهور وليس دهر. الحسنة أجرها عند الله جل وعلا عظيم. لكن نحن نقول أقل القليل للدلالة على معنى الدهر. بعد العيد أراد أن يصوم. لا، هذا قول الآخر من قال من العلماء الذين قالوا لا يلزم أن يصوم رمضان أن يقضي ما فاته من رمضان إن كان معذورا، لكن هذا القول يعني ما ذكرته أنا كله جواب على هذا الاعتراض في بعض العلماء من قال من صام ست من رمضان ثم تبع ست من شوال قال فإن قضى شيئا فإن فاته شيئا من رمضان بعذر شرعي كسفر أو مرض فإنه يتحقق له الأجر. نقول لا يتحقق له الأجر لأنه أكد ذلك بأول ما صام رمضان، وهذا يدل على رمضان كاملا، ثم تبعه ست من شوال. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحث على النافلة ويترك الفرض، يعني لا يحث على أن تصوم ست من شوال ويترك حث على أداء ما فات، وأيضا كصيام الدهر تأكيدا لأن الدهر هو صيام 36 يوما والدهر كله 360 يوما، فهنا هذا تأكيد لأنه لا بد من صيام رمضان كاملا أداء، والقضاء يحكي الأداء.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه نعم. مسلم.
وصوم شهر المحرم، المحرم هو ما الشهر الذي يأتي بعد ذي الحجة، ونسميه اليوم الشهر الأول من السنة الهجرية من العام الهجري، شهر محرم المحرم، وهو أفضل الصيام وأفضل الصيام بعد رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا فيه تفضيل الشهور وليس الأيام. إذن هناك في أيام أفضل من أيام، وفي شهور أفضل من شهور. إذن للشهور والأيام مواسم، هذه مواسم الخير لها فضائل يفضل بعضها على بعض. فشهر الله المحرم من الأشهر التي خصها الله عز وجل بفضيلة العمل الصالح فيها من الصيام، يكون أفضل من غيره من باقي الأشهر من حيث صيام النافلة. نعم. بعد رمضان. نعم.
ثم التاسع لقوله عليه السلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر.
نعم، أفضل الأيام في العشر في المحرم، شهر محرم أفضل هذه الأيام فيها التاسع والعاشر، تاسعة وعاشرة. وكما قلنا في بداية شرح كتاب الصيام أن ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بفرض صيام عاشوراء ثم نسخ بفرض صيام رمضان، وبقي صيام عاشوراء مستحب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بعد أن كمل له الله عز وجل الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في خطبة الوداع في حجة الوداع، وكانت حجة الوداع في السنة العاشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اكتمل الدين كان يحب مخالفة اليهود. اليهود كانوا يصومون عاشوراء. نعم يصومون عاشوراء، كيف يخالفهم؟ قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشوراء. فيحدث فيه ماذا؟ مخالفة لمن؟ لليهود، لئن عشت إلى قابل. فقال العلماء هذا تأكيد على أن عاشوراء صيامه نافلة، ونافلته تكون بصوم تاسعة معه أيضا، وهذا أكمل في صيام عاشوراء. نعم.
قال: احتج به أحمد وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما، وصوم عاشوراء كفارة سنة ويسن فيه التوسعة على العيال.
نعم، احتج به أحمد، الإمام أحمد احتج بهذا الحديث على أنه يستحب صوم التاسع مع العاشر، لأن العلماء منهم من قال الفضل فقط للعاشر، ومنهم من قال الفضل للتاسع والعاشر لهذا الحديث، وهو الذي احتج به الإمام أحمد وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في آخر حياته فضل صيام التاسع مع العاشر. فقال أحمد: وإن اشتبه عليه أول الشهر، يعني الناس لا تتحرى دخول شهر محرم كما تتحرى دخول شهر ذي الحجة من أجل الحج أو رمضان من أجل رمضان، فتبقى بقية الأشهر لا، يعني متى إذا رأوا القمر عرفوا يعني هالخبرة أن هذا ليلة الثالث أو الرابع، يعني وإذا اكتمل القمر يعرفون أنها في الأيام البيض. فإذا اشتبه على الناس الدخول حتى تطمئن نفسه كما ذكر ابن القيم كلام الإمام أحمد في الزاد زاد المعاد، قال يصوم 3 أيام، يعني ما تدري هل هو الآن التاسع أو الثامن، أو هذا يوافق الثامن والتاسع والعاشر أو التاسع والعاشر والحادي عشر. فيشتبه عليك إما أنه العاشر أن توافق العاشر أو تسبقه بيوم أو يسبقك هو بيوم، فاحتياطا يقول يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام في اليوم الذي يظن أنه العاشر، فيصوم قبله يوم وهو ويوم بعده، فيتحقق فيه صيام تاسعاء وعاشوراء وصيام أيام من المحرم وصيام 3 أيام من كل شهر، فتستمح فيه هذه النوايا. النوافل يجوز جمع النية فيها لأنها كلها نوافل نيتها واحدة فتتداخل، لكن الفرض والنفل لا يجتمعان. وصوم عاشوراء كفارة سنة، نعم سيأتي الآن الحديث أن يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم.
عشر ذي الحجة لقوله صلى الله عليه السلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري.
نعم، أيضا يعني من الأيام التي يستحب صومها صيام 9 ذي الحجة، يوم الأول من ذي الحجة إلى اليوم التاسع، اليوم العاشر يوم العيد لا يصام، لكن أيام العشر هذه يوم فضل خاص بها، لكن هل هي مخصوصة بالصيام؟ ما ورد فيها شيء مخصوص، إلا أنه ورد بعض الحديث فيها تعارض. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر، نفت. وجاء عن سلمة أن سلم كان يصوم العشر، فقالوا أن هذا يدل على أنه كان يصوم أحيانا ويفطر أحيانا، فإن قلنا أن هذا الجمع مناسب فيكون هذه الأيام يستحب صومها، لكن لا تصام كاملة كما في حديث عائشة. وإن قلنا أن حديث عائشة يعني نسخ حديث أو بيّن أنه أصح إسنادا من حديث مسلمة، فيكون ما صام سلم عشر يعني لم يكن خصها بصوم ما عدا التاسعاء كما سيأتينا، لكن الأدلة العامة تدل على فضلها وفضل العمل الصالح، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يدل على أن الصلاة، الزكاة، الصيام، الصدقة، البر، الإحسان، صلة الأرحام، كلها أعمال خير في هذه الأيام مضاعف فيها الأجر، ومن ذلك الصيام يستحب فيها. لكن هناك فيها أيام ورد فيها خاصية، وهي الذي سيذكره الآن مالك. اقرأ.
أو معرفة لغير حاج بها، وهو كفارة السنتين لحديث: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو الثامن.
نعم، وآكد يوم في العشر من ذي الحجة هو يوم عرفة، وهو التاسع من ذي الحجة، واستحباب صيامه هو لغير الحاج. أما الحاج فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم التاسع من ذي الحجة وهو في عرفة. لما؟ لأن الحاج بحاجة إلى الطعام والشراب لأداء مناسك الحج وأعمال الحج، وهذه عبادات واجبة ينبغي أن يؤديها على قوة وكمال في الصحة، والصيام يضعف البدن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات سقته أم الفضل لبنا فشربه، أم الفضل ابن عباس سقته لبن فشربه وهو على ناقته. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما، إلا أنه هذه الأدلة تدل على أن غير الصائم يستحب، غير الحاج يستحب له الصوم. إذن غير الحاج يستحب له الصوم، أما الحاج فلا يستحب له الصوم. وأجره لا شك أنه من أعظم الأيام أجرا الصيام، فإنه يكفر سنتين كما قال المؤلف: احتسب على الله صيام يوم عرفة، احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي رواية أخرى: احتسب الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة الباقية، السنة الماضية والسنة الباقية، فدل أنه يكفر سنتين. سيأتينا إن شاء الله الحديث عنها، سيأتينا. ثم قال: وصيام عاشوراء، قال: احتسب الله أن يكفر سنة قبله. يريد أن يؤكد أن صيام عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء. صيام يوم عرفة أفضل في الأجر من صيام يوم عاشوراء، لأن عاشوراء يكفر سنة وصيام عرفة يكفر سنتين. ثم قال: ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية ويوم الثامن، وهو الثامن من ذي الحجة، لكن ما ورد فيه دليل، ما ورد فيه دليل. لكن من حيث الأيام، أي أيام العشر، فإذا نظرنا في أيام العشر نجد أنها يوم التاسع ويوم عرفة، فأجره لأن يوم عرفة يوم الدعاء، يوم تنزل الرحمات الإلهية ونزول الرب جل وعلا، وأن الله يباهي الملائكة بهؤلاء الحجيج، ويوم التروية يوم الاستعداد له، فيكون هو اليوم الذي يليه من حيث الفضل والأجر، لأنه من أول أيام الحج التي يؤدى فيها مناسك الحج يوم الثامن. قبله ما في أعمال حج، يعني في عمرة نعم للمتمتع، لكن تبدأ في اليوم الثامن. حتى المتمتع يحرم بالحج متى؟ في اليوم الثامن، فجعلوا هذا الأمر يدل على أفضله. نعم الشيخ بدر. وهو حاج يصوم، وهذا نعم ذكر عن بعض السلف أنه كان يستحب أيضا للحاج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأفضله، أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو قال: هو أفضل الصيام. متفق عليه.
نعم، هذا أفضله، أي أفضل أنواع صوم التطوع، أعلاها درجة وأكثرها عند الله أجرا صوم يوم وفطر يوم، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصيام أفضل، سأله أن يصوم حتى على صيام ثلاثة أيام، قال: أني أستطيع أكثر، قال: صم الاثنين والخميس، قال: ثلاثة أيام، ثم قال: صم يوما وأفطر يومين، قال: أستطيع أكثر، قال: صم يوم وأفطر يوم، يعني نص الشهر صومه 15 وتفطر 15 يوم ويوم، وهذا صيام داود، فهذا صيام داود، فلم يبح له أكثر من ذلك، يعني لا ينبغي أن يصوم الإنسان يعني دائما وأبدا، لكن يصوم يوم ويفطر يوم، وهذا أفضل الصيام، لأنه صيام داود عليه السلام. نعم. ولكن بشرط، ما هو شرطه؟ اقرأ.
قال: وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل.
ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، يعني بعضهم يصوم ثم يترك الزوجة فلا يقوم بحقها الشرعي بسبب ضعفه، أو أنه يترك الصيام والصلاة وقراءة القرآن والقيام، هي أيضا أجر وثواب، يترك الحج، يترك الكسب، هذه كلها أعمال خيرة لمساعدة الآخرين، فإذا كان يدمن على الصيام ودائما صائم فهذا يضعف بدنه حتى لا يستطيع القيام بأي عمل، الإنسان إذا كان ضعيف لا يستطيع القيام بأي عمل، فلذلك إذا كان قويا، إذا كان قويا بدنيا نعم يصوم يوم ويفطر يوم كالقيام بحقوق. نعم.
قال: من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل.
نعم، يصوم اثنين وخميس ثلاثة أيام. نعم.
قال: ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة.
نعم، صيام رجب ما ورد فيه شيء، صيام رجب شهر رجب أو خصوصية رجب ما ورد فيه شيء من الأدلة. نعم، فلذلك كره العلماء صيامه.
قال: وكره إفراد يوم
صيام ثلاثة أيام والاثنين والخميس فيه لا حرج، لأنه ليس المقصود رجب إنما المقصود هذه الأيام. نعم.
قال: وكره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. متفق عليه.
نعم، الصيام يوم الجمعة لوحده مكروه لهذا الحديث، وإنما يصوم معه الخميس أو يصوم معه السبت، أما لوحده فلا يصام. نعم.
قال: وإفراد يوم السبت لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد.
أيضا هذا يوم السبت لا أيضا لا يصام لوحده، مكروه عند العلماء. بعض العلماء يرى تحريم صيام يوم السبت إفرادا وتحريم صيام يوم الجمعة إفرادا، لكن الأدلة تدل على الكراهة، الأدلة تدل على الكراهة، إفراده يكره. نعم.
يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم.
وكره صوم يوم النيروز والمهرجان، يوم النيروز والمهرجان من أيام الجاهلية عند المجوس، وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم أيضا لا يجوز صوم. إذن صيام الأيام غير الأيام التي ذكرنا بالأدلة الشرعية لا يجوز إذا كانت على سبيل ماذا؟ أيام تعظم عند الكفار. نعم.
قال: ويوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، رواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا.
نعم، هذه من الأيام التي مضى معنا الحديث عنها عند الحديث عن صيام أول رمضان أو رؤية هلال رمضان، وقلنا أنه يوم الشك هو اليوم الذي يشك الإنسان فيه، هل هو 30 من شعبان هل هو 1 رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فلذلك هذا قطعا لمادة الغلو كما قلنا، لمن يقول أنا أحتاط لدين الله فأصوم، فإن كان من رمضان فأنا قد صمت رمضان، وإن لم يكن من رمضان فقد احتطت لرمضان. يقول هذا الاحتياط الذي تراه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت أتيت بدين زائد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هذا غلو. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم الذي يشك فيه، وهذا بعض العلماء يرى تحريمه، وهنا المؤلف يرى الكراهة، وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ونحوه ولنا. أما إذا لم يكن غيم فهذا لا يجوز، ولكن الحنابلة كما قلنا لكم يرون صيام اليوم الذي فيه غيم، وهو اليوم الذي يشك فيه خلافا للجمهور، فهذا تخريج لهم، وإلا فهم يعني يخالفوا الصحيح. وقلنا أن صيام اليوم الذي يشك فيه هو أن إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، هذا صراحة شك صريح. الشك الذي يلحق به هو الذي ذكره المؤلف لمن أراد صيامه تحوطا، هذا أيضا صام هذا اليوم الذي يشك فيه، لأنه يشك أنه من صيام من رمضان فيقع فيه. أما إذا كان يعلم أن غدا هي 30 من شعبان وأراد أن يصومه، نقول وقعت في النهي الآخر، وهو نهى عن قال لا تقضوا من رمضان بيوم ولا يوم، إذن لا يصوم إنسان. لذا في حديث آخر كان ينهى عن الصيام من نصف شعبان، هذا لمن كان بعضهم يقول أنا أريد أن أحتاط أكثر فأصوم من نصف شعبان، هذا أيضا النهي خاص بأمثال هؤلاء. لكن هناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، كان يقول ذاك شهر غفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، فنقول الصيام شعبان إذا قصد شعبان لا حرج، لكنه قبل أن يدخل رمضان يترك الصيام لئلا يقع في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: ويكره الوصال وهو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر، وتركه أولى.
قال: ويكره الوصال وهو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام، كما مر معنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إنما يطعمني ربي ويسقيني. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل خصه بهذه القوة، قوة 100 رجل، فأراد الصحابة أن يفعلوا كما كان يفعل بسلم، فكان يعني يدخل عليه الليل وهو صائم ولا يفطر ولا يطعم شيئا ولا يأكل شيئا، ثم يكمل اليوم واليومين، فأراد أصحابه أن يقلدوه فنهاهم عن ذلك. فلذلك يكره الوصال وهو أن يستمر بالصيام ولا يأكل شيئا اليوم واليومين والثلاث، ولا يكره إلى السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال قال: من شاء أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني يأخر فطوره، بدل لا يأكل فطوره في عند المغرب يأكله وقت ماذا؟ سحر، فيأكل وجبة واحدة. بعض الرجال يستطيع يعيش على وجبة باليوم، يستطيع، فيؤخر وجبة الإفطار إلى السحور، هذا لا حرج. يعتبر من الوصال المباح. إذن الوصال المنهي عنه أن يدخل اليوم واليومين، أن يدخل يومين والثلاثة دون أن يطعم شيئا. نعم. وترك الوصال في كل حال أفضل أولى كما قال مالك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه. نعم. ولو في فرض
يحرم لا شك، يعني صيام هذه الأيام التي مضى ذكرها التي يكره، الآن سيتحدث عن الأيام التي يحرم صيامها، بمعنى من صام فإن صيامه يأثم فيه ويجب عليه الفطر، يأثم ويجب عليه. قال: منها ماذا؟ يومي العيدين إجماعا، نعم، للنهي المتفق عليه، نهى عن صيام يوم العيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
قال: ويحرم صيام أيام التشريق لقوله عليه السلام:
ولو في فرض، يعني حتى لو صامها في فرض، يعني قال أنا علي فرض قضاء، نقول أيضا لا يجوز حتى صيام الفرض. ويحرم صيام أيام التشريق، أيام التشريق هي الأيام التي تكون بعد عيد الأضحى، بعد يوم عيد الأضحى، بعد يوم النحر، بعد يوم النحر، يوم النحر العاشر من ذي الحجة، أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، ما في ثلاجات، كيف يحفظون لحم الأضاحي ولحم الهدي؟ يشرقون اللحم ويضعون عليه ملح، يطبخ نصف طبخة ثم يوضع عليه ملح، فهذا يحفظ اللحم من لا يفسد، ويعلقون اللحم يأكلونه اليوم بكرة وبعد ثلاثة أيام أربع أيام، فهذه أيام أكل وشرب كما قال سلم، وذكر لله، يعني تأكل وتشرب شكرا لله جل وعلا أعطاك النعم الكثيرة ومنها البهائم التي نذبحها ونأكلها. فنهى عن الصيام لأن الصيام يعارض إظهار شكر هذه النعمة، فالله عز وجل يحب منا في هذه الأيام أن نأكل من هذه النعم لحوم الأضاحي والهدي. نعم. فلذلك نهى واستثنى حالة، نهى عن صيام هذه الأيام أيام التشريق واستثنى حالة، ما هي؟ قال لقوله أيام التشريق،
قال لقوله عليه السلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، رواه مسلم، إلا عن دم متعة وقران فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
نعم، هذا من كان عليه دم التمتع، من كان عليه دم التمتع الذي تمتع بالعمرة إلى الحج، جمع في سفرته بين العمرة والحج، فهذا عليه هدي. طيب، قال أنا الهدي 1500 ريال مثلا، أنا ما عندي 1500 ريال، نقوم صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. طيب، قال طيب أنا بصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، هذه الأيام يوم عرفة لا أستطيع، يوم النحر، يوم العيد، فيبقى له اليوم 11 و12 و13، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الأيام الثلاث، فنهى عن صيام أيام التشريق ورخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام الثلاث. نعم. نعم نعم، غير الحاج يدخل في النهي على التحريم الصحيح من قول العلماء، الكراهة. نعم، بعض العلماء يرى الكراهة. نعم. نعم.
قال: ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه.
نعم، قال: ومن دخل في فرض موسع من صوم، يعني عليه قضاء ويستطيع الآن بعد رمضان إلى رمضان القادم 10 أشهر عنده، 11 شهر عنده، يستطيع أن يقضي رمضان في أي وقت، في الشهر الذي بعده، في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، في صفر إلى آخر، وموسع، فنوى أن يصوم الفرض، نوى أن يصوم الفرض، فصام الفرض، قال: أنا أصوم غدا القضاء الذي علي. فإذا دخل فيه ونوى وأصبح الصباح وهو صائم قضاء عن رمضان، يحرم عليه قطعه، يقول يحرم عليه قطعه، لأنه لما نوى الدخول في هذا العمل وجب عليه إتمامه، وجب عليه ماذا؟ إتمامه. فلذلك هم يقولون: يكره قطع الأعمال الصالحة، ينبغي على الإنسان إذا دخل في صلاة أو في صيام أن يتم هذا العمل الصالح ولو كان نفلا. لكن هنا بالنسبة للصيام الفرض، فإنهم قالوا حملا له على صورة القضاء على صورة الأداء، فلما كان رمضان لا يجزه أن يفطره بغير عذر شرعي، كذلك صيام القضاء لا يجزه إلا بعذر شرعي، فإن كان مريضا وعجز عن تمام اليوم جزه الفطر. لذلك قال حرم قطعه كالضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع أي نوى الدخول فيه تعينت المصلحة في إتمامه. إذن لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، أي خروج الإنسان من أداء ما أوجب الله عز وجل عليه متعين عليه، يعني المبادرة إلى القضاء يجب على الإنسان أن يبادر وأن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه، فهذا يتعين على كل إنسان فاته شيء من رمضان أن يؤدي ما في ذمته وأن يبادر. لكن الله عز وجل جعل لك سعة، يقول ودخلت التوسعة في وقته رفقا، جعلك شهر شهرين تسعة عشرة أهدى عشر شهر خلال العام، حتى أن عائشة تقول كنت أقضي في شعبان، ومظنة الحاجة ممكن تكون لك حاجة في الشهر الذي بعده الذي بعده ولا تستطيع فتؤجلها إلى وقت الشتاء مثلا. فإذا شرعت أنت الآن قلت هذا الوقت مناسب ثم شرعت ثم أردت أن تبطل هذا في النهار، نقول لا يجوز لك، المصلحة تقتضي ألا تفطر. لما؟ لأنك دخلت في أداء عمل متعين عليك أداءه، وهو إبراء الذمة من هذا الواجب الذي متبقي. نعم، فلذلك يحرم قطعه. طيب فإن قطعه يقضي مكانه، يعني اليوم الذي كان يقضيه يقضي، لكن ما يقضي يعني إذا كان عليه يوم واحد وأفطر فيه يقضي هذا اليوم، لا يقضي يومين على الصحيح من أقوال العلماء، بعض العلماء يقول يقضي مكانه، لكن الصحيح أنه يقضي هذا اليوم مع إثم، مع إثم ماذا؟ الفطر بلا عذر، الفطر بلا عذر إذا أفطر عند القضاء قضاء الواجب. نعم شيخ. مخرج يعني هذا مخرج، لكن إنما الأعمال بالنيات، لأنه نوى بأداء الواجب. أيضا أمر آخر، نحن عند الحنابلة كما مر معنا أنهم لا يرون أن الواجب يبادر إلى القضاء قبل النافلة، يعني كما قلنا أنه يحرم النافلة مع أداء مع بقاء فرض في الذمة، فلذلك من كان عليه قضاء شيء من رمضان لا يتنفل حتى يؤدي. عند الحنابلة مر معنا أنهم يرون حرمة ذلك، فهذا التصور عند غير الحنابلة الذين يقولون يجوز أن يتنفل وإن كان عليه قضاء، يحول النية. عند غير الحنابلة ممكن يجعل لها النية إلى نفل، لأنهم يرون جواز أنه يتنفل مع وجود قضاء في ذمته، لكن الحنابلة مر معنا في الدرس الماضي قلنا لكم أنهم يرون أنه ولا يجوز له التنفل مع وجود شيء في ذمته.
لو كان عليه الصوم أكثر من يوم، كان ثلاث أيام صام يوم وأفطر ورجع صار في يوم ثاني، مش لازم يكون كل تتابع؟
لا، ما يشترط التتابع، ما يشترط التتابع.
قال ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، لقول عائشة يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائمة فأكل، رواه مسلم وغيره. وزاد النسائي بإسناد جيد إنما مثل صوم تطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وكره خروجه منه بلا عذر.
نعم، أيضا هذه بالنسبة لصيام النافلة، يجوز للإنسان أن يتمه ويجوز للإنسان أن يقطعه، لكن قطعه مكروه وإتمامه أفضل، بخلاف كما قلنا قضاء شيء من رمضان. أما صيام النافلة فالحديث الذي ذكره المؤلف في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما فلما وجد طعاما أكل منه وقطع صيامه، وهذا يدل على الجواز. نعم، أيضا في الصدقة وفي الصلاة وفي الوضوء، يعني من نوى وعزم على الصلاة نافلة ثم تركها أيضا لا حرج، لكن الأفضل إذا عزم على أداء نافلة أن يكملها، عزم على صدقة يكمل، هذا أفضل. نعم.
قال ولا قضاء فاسده، أي لا يلزمه قضاء ما فسد من النفل إلا الحجة والعمرة، فيجب إتمامها لانعقاد الإحرام لازما، وإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء.
نعم، ولا قضاء فاسده، يعني لو أفسد الصيام النفل فإنه لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء، يعني أصبح نوى الصيام يوم عرفة نافلة وفي نهارها جاء مع أهله، هنا يكون فسد صومه، لم يفسد فسد صومه النافلة، لكن هل يلزمه قضاؤه؟ لا يلزمه قضاؤه، يقول لا يلزمه قضاؤه. هذا في سائر الأعمال إلا الصلاة، أيضا بعض العلماء قال فإذا كبر وصلى نافلة، بعض العلماء يقول يجوز أن يقطعها إذا كانت نافلة، وبعض كما في المذهب نافلة، لكن بعض العلماء قال لا، إذا كبر فإنه يجب عليه إتمامها، لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيجب أن إكمالها، فإن قطعها وجب عليه أن يأتي بمكانها. ألا الحج بلا خلاف بين العلماء، لأن الحج يجب إتمامه، القول تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإذا دخل في النسك لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وجب أن يتمه، فلا يقول بعد أن يدخل في النسك، بعد أن يدخل في النسك وينوي الدخول في النسك ولبى ودخل، لا يجزنه أن يتراجع، يقول أنا والله حجية العام والذي قبله خلاص أنا بنزع إحرامي، لا، يجب عليه أن يتم، يجب عليه أن يتم، ولا تستطيع أن تتحلل من إحرامك، ولا تستطيع أن تتحلل من إحرامك، قال للحج والعمرة فيجب إتمامه، لانعقاد الإحرام لازما في حقه، لقوله تعالى أتموا الحج والعمرة لله. العلماء يرون أن يعني خلاف فيها الشاذ، وإلا هي محل يعني شبه اتفاق بين العلماء أنه من أحرم بحج أو عمرة لازمه إتمام الحج والعمرة، فإن أفسدهما وإن كان تطوع أو فسد يعني بسبب أمر خارج منه لازمه القضاء، يعني لو أفسد الحج أو العمرة التطوع وجب قضاء مكانها في العام الذي بعده. نعم.
ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، لقوله عليه السلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وفي الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، زاد أحمد وما تأخر.
نعم، تأخر هذه يعني فيها غفر له ما تقدم من ذنبه الصحيح، وما تأخر فيها ضعف. الذي في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر، هذا لا شك أنه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر في شأن ليلة القدر أنها في العشر الأواخر من رمضان. نعم.
قال وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، أو لعظم قدرها عند الله، أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما.
نعم، ما السبب أو لماذا سميت ليلة القدر؟ هذا كلام العلماء، قيل لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة، مقادير العام يعني تجدد، الله عز وجل خلق الخلق وقدر المقادير كلها قبل خلق 50,000 سنة، ثم قبل ذلك ثم بعد ذلك في كل عام سبحانه في ليلة القدر يجدد هذه المقادير ويكتب مقدار كل في العام إلى ليلة القدر العام الذي يليه، فيقدر فيها ما يكون مقادير هذه السنة وهذا العام، أو لعظم قدرها عند الله، لعظم قدرها عند الله جل وعلا، فيها تنزل الملائكة والروح بإذن ربها، وهي ليلة سلام هي حتى مطلع الفجر، والأجر فيها مضاعف، خير من ألف ليلة خير من ألف شهر، إذن هذا الأجر والثواب العظيم وما تحفه تحفها بها الملائكة وهي ليلة السلام، هذا يدل على عظمها عند الله، لذلك سميت ليلة القدر، أو لأن الطاعات فيها قدرا عظيما كما قلنا العمل فيها خير من ألف شهر من أي عمل آخر. ها؟ لا التغير، نعم التغير لا شك عند الله عز وجل يغير يبدل سبحانه، لكن كله بقدر الله، يعني حتى المغير بقدر الله، يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده. أم الكتاب، أم الكتاب عند الله عز وجل قدر كل شيء، وهو قدر سبحانه أنه يمحو هذا القدر ويضع قدر آخر، ولذلك في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، قالوا أن الإنسان لا يعلم ما في الغد، فيدعو الله فيمحو الله ما كتبه عليه بالأمس فيغيره ويبدله سبحانه رحمة من الله، وهذا علم الله الخاص به، سر الله كما يقول ابن القيم، هذا سر الله القدر لا تدخل، نقف عند حيث أخبرنا الله جل وعلا. إذن ليلة القدر تقدر فيها أقدار العام، أي تجدد فيها أقدار العام مكتوبة عند الله، لكن هذا السجل الآخر يسجل ويدون فيه مقادير هذا العام. نعم. وهي
قال وهي أفضل الليالي.
وهي أفضل الليالي لا شك، ليلة القدر أفضل الليالي.
قال وهي باقية لم ترفع للأخبار.
نعم، لأن بعض العلماء قالوا كانت في زمن سلم ثم رفعت، الصحيح أنها لم ترفع باقية، لكنها في العشر الأواخر من رمضان، ولا نعلم أي ليلة منها، لكنها لا شك أنها أوتاره كما سيأتي آكدها، وقد تكون في الشفع وقد تكون في الوتر. نعم.
قال وأوتاره آكد لقوله عليه السلام اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع بقين
أو خمس بقين أو سبع بقين أو تسع بقين. نعم هكذا،
دي ثلاث وسبع
ثلاث ثم سبع عندك، ما في خمس.
نعم.
إيه نسخة لي عندي معي، أو خمس أو سبع أو تسع بقين. نعم هذا يدل أوتارها آكدها، يعني الليالي الوتر هي آكد في تحري ليلة القدر، وليس معنى ذلك أنها لا تكون في الشافع، فهي في العشر الأواخر، لكن متى تكون الله أعلم. ما الحكمة في إخفاء الله عز وجل لها؟ حتى يقوم الإنسان بالعشر الأواخر كاملة، من قام ليلة القدر إيمان واحتسام غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن إذا حرص على قيام العشرة أيام الليالي هذه الأخيرة من رمضان تيقن أنه وافق ليلة القدر، فلا تقول أنا سأقوم ليلة 27 23 29 فقط ثم، لا، قد تكون 26 28 فأنت لا تعلم متى تكون، تتنقل في كل عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وليلة 27 أبلغ، أي أرجاها لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما، وحكمة إخفائها ليجتهد في طلبها.
نعم، يعني ليلة 27 أرجاها غالبا لأنها حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في ليلة 27، لكنها ليست على سبيل اليقين الثابت، ولكن على سبيل ماذا؟ أنها أحرى الليالي. نعم.
قال ويدعو فيها لأن الدعاء مستجاب فيها، بما ورد عن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي معناه، وصححه ومعنى العفو الترك. وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خير من معافاة، فالشر الماضي يزول بالعفو والحاضر بالعافية والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية.
نعم، يعني لماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما سألته ماذا أقول إذا وافقت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لماذا هذا الدعاء؟ لأن من أعطاه الله العفو وعافاه الله عز وجل وعفى عنه فإنه تحققت له العافية في الدنيا والآخرة، تحققت له العافية في الدنيا والآخرة، فالشر الماضي يزول بالعفو والحاضر بالعافية والمستقبل بالمعافاة. لأنه قال وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا سألوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. هذا لا شك أنه أفضل الدعاء أن الإنسان يدعو ربه دائما وأبدا. لذلك في أذكار الصباح وأذكار المساء نقول اللهم أن نسألك العافية والعفو والعافية في الدنيا والآخرة إلى آخر الحديث. إذن هذه الأدعية يستحب قولها في ليالي العشر الأواخر من رمضان حيث توافق ليلة القدر، وليلة القدر لا تعلم، لكن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تتمسك بدعاء تستمر عليه حتى إن وافقت ليلة القدر توافقه بدعاء فيه جامع للأدعية، دعا وصاها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. نعم، الغد إن شاء الله يبقى لنا باب الاعتكاف بإذن الله. ويا تفضل. اختلف العلماء في تصحيحه، وبناء على اختلافهم في تصحيحه اختلف أيضا العلماء في الأحكام المترتبة عليه. فمن العلماء من يقول أنه هذا الحديث ضعيف لا يثبت فيبقى يوم السبت عام، إما أن يصام مفردا أو أنه يعني يصام مع الجمعة، لا حرج في ذلك، وأن النهي خاص في إفراد يوم الجمعة. ومن العلماء من صححه والذين صححوه الطرف الآخر، منهم من قال أنه محمول على التحريم، أي يحرم إلا ما افترض عليكم فيحرم صيام يوم السبت سواء مع الجمعة، مع الجمعة أو مع الأحد، تحريما مطلقا. ومنهم من قال لا، التحريم تحريم كراهة ومحمول هذا على إفراده. وهذا الذي اشتهر أو أشهر الأقوال عند أهل العلم، اختاره ابن القيم وشيخ الإسلام وشيخ بن باز وشيخنا، يرون أنه يكره إفراد يوم السبت بالصيام، وأن الحديث أقصى ما يدل عليه جمعا مع الأدلة الواردة في يوم السبت في قوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين دخل عليها وإذا هي صائمة يوم الجمعة، قالت صمنا يوما قبلها، أصمت أمس؟ قال لا. قالت صمنا غدا؟ قال لا. قال إذن فلا، يعني لا تخص يوم الجمعة بالصيام، فقولت صمنا غدا السبت معه، فلو كان منهي عنه ما أشار إلى ذلك. لذا هذه المسألة رأي المشايخ فيها أنها الكراهة في إفراده، الكراهة في إفراده هو أرجح الأقوال مع جمع بين الأدلة، ويعني إذا قلنا أن إسناده حسن، خلاف الشيخ الألباني يرى تحريمه مطلقا. مثال أمس نعم طبعا من قال بالوجوب يلزم الوجوب من نعم يلزم ذمة تنتقل من ذمة الميت إلى ذمة الوارث، لا يجب عليه يبقى في ذمته، من قال بالوجوب يبقى في ذمته. سلامة النافلة إذا شرعتها في الصلاة، لا قلنا بعض العلماء يقول يجب عليه إتمامها لأنها لا بد أن يتمها إلا في حالة واحدة وهي إقامة الصلاة، إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة. إذن النافلة إذا صلىها الإنسان ولا يوجد عذر شرعي في تركها يعني كانتقاض وضوء، فإنه يلزمه إتمامها ولا يخرج منها إلا بالتسليم أو إقامة الفريضة. نعم إذا قيمت الفريضة يخرج منها، ما يسلم على طول، يخرج منها. إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة، لا لا عادي يخرج منها لا يسلم. السلام متى يكون؟ إذا يعني يسلم، متى يسلم؟ إذا قيمت الصلاة وهو في آخر النافلة، بقي التحيات وبقي يصليها خفيفة حتى يعني يوجد فيها حتى يوافق الإقامة والصلاة الفريضة. نعم لكن ركعة الواحدة كاملة لا، يتركها ويدخل. أما في غير ذلك فإنه لا ينبغي له أن يكبر للصلاة ثم يخرج منها، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم عند الحنابلة حيث الأدلة، من حيث الأقوى أدلة الذين قالوا أنه يعني لماذا منا إلى قول أن من دخل في فريضة وجب عليه إتمامها ولا ينبغي له أن يتركها. الأدلة تدل على عدم إبطال ولا تبطلوا أعمالكم، وأيضا أن الفرض، أن القضاء يحاكي الفرض، فلما كان فرض الصيام واجب على العبد إكماله وإتمامه ولا يجوز ويحرم عليها الفطر في نهار رمضان، كذلك إذا أراد أن يقضي فإنه يقضيه ويحمل هذه الحرمة معه. فكما أنه يعني لا يجوز الإنسان أن يفطر في رمضان لغير عذر شرعي، فكذلك في أداء في قضاء رمضان يحرم عليه ولا ينبغي له أن يبطل عمله. وقد وسع الله عليك، فلما شرعت أنت ألزمت نفسك ما ألزمك أحد، فينبغي عليك الإتمام. أما قطعه بغير عذر شرعي فلا يجوز لأنه هتك هذه الحرمات. فالذي نرى ونميل إليه ما ذكره المؤلف أنه إذا دخل في صيام قضاء عليه أن يتمه، يعني اليوم، يعني قال أنا عليه 3 أيام صمت اليوم وبكرة خلاص بأجله ما في حرج، لكن إذا دخل عليه النهار قد كان صائما لا ينبغي له أن يفطر. لكن إذا أفطر قال خلاص أنا ما بيخليه متتابعة آخرها ما في حرج. المذاهب الأخرى الأقوال الأخرى من العلماء من يرى أنه طالما أنه موسع يجوز له أن يحوله إلى نافلة أو أنه إن أفطر يكره عندهم ولا يحرم ويجوز له يعني يقضي. ها دليل أنه واجب موسع. الواجب الموسع عند الأصوليين والفقهاء أنه يجوز تأجيله، بمعنى عندك أنت الحين تستطيع دخل عليك الضحى عفوا دخل عليك وقت الظهر وأنتم جماعة تستطيعون تصلون وقت الظهر في أوله تستطيعون تأخرونها إلى آخرها، أنتم جماعة المسجد واجب موسع، فإن أخرتوها ما في حرج لقول صلى الله عليه وسلم أبردوا بصلاة الظهر، واجب موسع نستطيع أن نؤخرها. طيب أخرناها، لكن عندما شرعنا فيها وجب علينا إتمامها، أخرنا صلاة الظهر إلى آخرها بس لما دخلنا فيها وجب علينا إتمامها. قال كذلك الصيام، عندك وقت متسع تستطيع تؤخرها في أي وقت، يعني في أي يعني ما في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في شعبان لا حرج، يقول عائشة كنت وكان يكون عليه الصوم فلا أصوم إلا في شعبان، فواجب ما شاء. قالوا إذن يجوز أن يحولها إلى نفل أو أن يفطر ويقضي في يوم آخر لا حرج عليه، يعني عند الشهر الجاي عند بعد عند الأيام القادمة ما هو ملزم. حنا نقول حنا القول الوسط، القول الوسط أنك أنت في سعة تستطيع أن تقضي متى شئت، لكن إذا شرعت في الصيام يعني نويت أن أصوم غدا وأذن الفجر ودخل وأنا صائم وجاء وقت الظهر وأنا صائم أتمم صومك، هذا الحنابلة يقول أتمم صومك لا تقطع إلا لعذر شرعين يعني يبيح لك، أما غيره فلا تقطع. أما إذا تقطع مجرد أنك تقطع هكذا يعني تركب بالصيام إبطال للصيام لا يجوز، هذا لما كما قلنا لأننا أنزلنا الأداء القضاء منزلة الأداء، منزلة الأداء أي كأنك في رمضان تستطيع تفطر في رمضان ما تستطيع لحرمة رمضان، كذلك الأداء يلحق به. فهذا جمع بين الأدلة، بين الأدلة التي قالت موسع وبين قالت من شرع فيه وجب عليه الإتمام، هذا يعني أجمع بين الأقوال وأحفظ للناس. الشيخ بدر تفضل. نعم هذه النافلة. نعم النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه عليه الصلاة والسلام من دعاه أخاه وصام فليفطر فإن لم يجبه فليدعو له، فهذا يعني يكتب له أجر الصيام إن شاء الله ويكتب له أجر إجابة الدعاء تعالى الوليمة. لا استجابة الدعوة فيها تطيب لخاطر هذا الرجل وفيها تهاد وتحاب وفيها محبة مودة، لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب ولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام، هذه أيضا من أعمال الخير وأعمال البر وأعمال الصلة. نعم ويجمع الإنسان يستطيع أن يصوم نافلة في وقت آخر وهذا رزق رزقه الله يأكل وقد كان صائم يجمع بين الأجرين الحمد لله أمر الله. هذا هذا متعمد يبي لك الأجرين. اثنين وخميس يتعمد. بارك الله فيكم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.